مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث. يوما بعد يوم، على الرغم من تسارع السير باتجاه الحل السياسي في سوريا انطلاقا من عمليات المصالحة الداخلية التي تجري في مناطق مختلفة من البلاد بالتوازي مع الحوارات السياسية التي تجري بين أطياف المعارضة الداخلية والخارجية من جهة، وبين الحكومة السورية من جهة أخرى بأشكال وأوقات وأماكن مختلفة، أهمها الساحة الروسية التي أظهرت إمكانية الحل السياسي للأزمة السورية، وخاصة خلال اللقاء المنعقد مؤخرا في موسكو، لينتقل بذلك الأمر إلى مساحة أوسع، حيث طرح المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية ديمستورا مبادرة من شأنها أن تعجل وتسهل من عقد مؤتمر جنيف 3 خلال الشهر القادم حسب المزمع. وبالرغم من كل هذه التطورات التي اعتبرها العديد من الخبراء إيجابية، نرى تأزم كبير على الساحة الميدانية واشتداد الحرب على سوريا من قبل المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا بشكل مباشر. والأمر الأشد خطورة هنا، والذي ينذر بعدم قرب الحل السياسي في سوريا، هو وصول مجموعات جديدة من الضباط الأمريكيين إلى تركيا لتدريب هذه المجموعات المسلحة الإرهابية على أساليب قتال جديدة تتناسب مع المرحلة وتضاريس المنطقة التي تجري فيها المعارك. ووصل الأمر إلى تزويد هذه المجموعات بأسلحة أكثر فتكا وتطورا تصل إلى مضادات الطائرات. وهناك الكثير من التحليلات والتخمينات التي تصدر عن الخبراء والمختصين حول هذه المرحلة، لكن من الواضح أن الخبراء العسكريين والمحللين السوريين لديهم وجهات نظر أخرى تختلف تماما مع هذه التحليلات، وقد تلتقي مع البعض منها في بعض النقاط. لكن أكثر ما يؤكد عليه الخبراء العسكريين السوريين أن هذا الأمر مهول فيه، وأن سقوط جسر الشغور وإدلب بيد الإرهابيين مؤذي، ولكن سيتصحح الوضع خلال الأيام القريبة القادمة، وأن الدعم التركي والغربي والإقليمي لهذه المجموعات ليس جديدا ولن يشكل أي نوع من أنواع الخلل في التوازن الاستراتيجي. والحل الأساسي أو الخطوة الأساسية للحل السياسي في سوريا سترى الضوء خلال الشهرين القادمين بعد أن يتم الإقرار النهائي بشأن الملف النووي الإيراني. نتابع التفاصيل في حوارنا مع الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء يحيى سليمان. الخبير العسكري الاستراتيجي سيادة اللواء يحيى سليمان، سيادة اللواء أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم.
أهلا بكم.
ومشاهديك.
أهلا بكم سيادة اللواء. نحن نتابع الأحداث الأخيرة والتطورات الميدانية في سوريا عن كثب، وهناك يعني تغيرات دراماتيكية. آخر خبر كان أن هناك عدد من ضباط والمدربين الأمريكان الذين وصلوا إلى تركيا لتدريب المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل في سوريا. كيف تعلقون على هذا الخبر، وإلى أي مدى يمكن أن يحدث خلل في التوازن الاستراتيجي الحاصل؟ ومن ثم ننتقل إلى بعض التفاصيل، تفضل.
هذا ليس بجديد. الاستراتيجية الأمريكية معلنة، وهي معادية للدولة السورية، وقد أعلنت مرارا أنها ستدرب ما تسميها بالمعارضة المعتدلة، علما أنهم هم نفسهم قد وصفوها بأنها نوع من الفانتازيا. لكن المخطط يسير، ويستثمروا في الأزمة السورية ويحركوا أذنابهم لتنفيذ المخطط الهادف إلى تدمير سوريا وإطفاء شعلة المقاومة في هذه المنطقة، لكن أظن أنهم لن يصلوا إلى نتيجة في هذا المجال.
نعم سيادة اللواء، هناك حديث عن هذا التحالف المتعدد الجنسيات الذي يصعد عدوانه على سوريا بطرق غير تقليدية ويناور الجيش، وهناك من يتحدث عن كفاءات عالية لهؤلاء المقاتلين وأسلحة يعني متطورة جدا. إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الحال، وإلى أي مدى يمكن أن يسيطروا على المنطقة التي دخلوا إليها مؤخرا في إدلب وجسر الشغور؟
يا سيدي، هذا الموضوع وأسلحة جديدة ومتطورة، هذا جزء من الأسلحة التي تم تسليمها لفصائل من المعارضة كحزم وإدريس، وكما تعرف من هذه المجموعات آلات إلى جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية. طبيعة الحال لا يجب أن لا ننظر إلى هذا الموضوع على أنه تغير نوعي كبير يمكن أن يحدث انقلاب في ميزان القوى أو تغيير في ميزان القوى على الساحة. هناك بعض النقاط السلبية التي حصلت، لكن أعتقد أن هذا الموضوع سوف يتم تداركه في وقت قصير.
نعم سيادة اللواء، هل لكم لو سمحتم أن تضعونا في صورة الخط البياني الجغرافي لتوزع المعارك في سوريا؟ ونحن نعلم أن هناك تحضير لعملية جديدة في منطقة حماة، هناك أيضا في القلمون ما زالت مشتعلة، وفي الرقة ودير الزور، ولكن هناك نقط جديدة وبؤر جديدة تعود إليها المعارك كما حدث في حمص منذ فترة. يعني حبذا لو تحدثني عن هذا الجانب، ومن ثم نعود إلى التفصيل في إدلب وجسر الشغور، لأنها بالفعل المعركة الحاسمة حسب الخبراء والمحللين.
سيدي، بالنسبة لمنطقة الجزيرة الوضع هو على ما هو عليه. بالنسبة للرقة ودير الزور لا جديد في هذا المجال، حاولوا عدة مرات أن يحتلوا جزء من أراضي محافظة الحسكي، وبعد محاولاتهم وتصدت لها القوى الشعبية الوطنية في تلك المحافظة. في حماة استطاعوا البجوعات الإرهابية الاستيلاء على بعض الحواجز، لكن الجيش استطاع أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه، ويستعد لأعمال لاحقة لملاحقة حلول هذه المجموعات الإرهابية، وليصل الغاب مع طريق الساحل لتأمين هذا الخط الاستراتيجي الهام وهذا الشريان الأساسي للقوات السورية في تلك المنطقة. بالنسبة لحمص، لا يوجد شيء يستحق الذكر. هناك مناوشات لا تشير إلى أن هناك شيء جديد أو يمكن أن يغير في ميزان القوى. القوات المسلحة الصامدي، الجيش أو اللجان الشعبية تؤازر القوات المسلحة، ويتم التصدي لهذه المجموعات وتدميرها بالتتالي.
سيادة اللواء، هل وضعتنا لو سمحت في صورة تفاصيل مجريات الأحداث والمعارك في جسر الشغور وإدلب، وما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة؟
لا شك أن منطقة جسر الشغور منطقة استراتيجية هامة، ذلك لأنها تطل على الطريق الذي يصل ما بين الساحل السوري اللاذقية أقصد ومدن الشمال من إدلب إلى حلب وحماة. هذا التغير الذي حصل مؤذي لا شك، لكنه ليس نهاية المطاف، والقوات المسلحة السورية تقاتل هذه المجموعات التي استغلت الدعم التركي والشيشاني الذي قدم من عبر الأراضي التركية واستطاع أن يحدث هذا الخرق، لكنه تم استدراك الموقف وتم صد هذا الهجوم، ويتم الآن التعامل معه في محاولة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
نعم سيادة اللواء، هناك حديث عن وقوع أسرى من المقاتلين وهؤلاء الإرهابيون وأيضا ضباط أتراك، لا ندري مدى صحة هذه الأخبار.
الكلام في هذا المجال تحدده القيادة العامة، لأنها هي التي ستستثمر في موضوع الأسرى، وما دام لها وجهة نظر فهي تستفيد من هذا الموضوع وتعلن عنه عندما يكون هناك فائدة للقوات المسلحة في الإعلان عن ذلك من عدمه. لذلك هذا الموضوع نتركه لأصحاب الشأن، هم الذين يقررون متى يستغلونه ومتى يضغطون به في قادم الأيام.
نعم سيادة اللواء، لدي سؤال. لا أنا شخصيا لدي تقدير أو إجابة محددة من خلال متابعتي عن كثب الأحداث في سوريا بشكل يومي تقريبا وزيارات سابقة إلى مناطق الأحداث، لكن هناك الكثير من المحللين والخبراء الذين يطرحون سؤال أن سوريا تتعرض لاعتداء مباشر من قبل تركيا، وروسيا وضعت لتركيا خطوط حمراء بأن لا تدخل وتتدخل بجيوشها في الأراضي السورية، لكنها تدخلت بجيوش مرتزقة، وسوريا دائما تقول وتعلن أنها سترد وقادرة على الرد. سياسيا نحن نتابع، لكن ميدانيا هل يمكن أن تحدث وتتطور الأمور إلى أن ترد سوريا في العمق التركي مباشرة؟
عندما تصل الأمور إلى الخطوط الحمر لا بد من الرد، لكن كل ما جرى حتى الآن لم يصل إلى الخطوط الحمر التي حددتها الدولة السورية لمثل هذا الرد الذي تتحدث عنه.
نعم سيد اللواء، إذا سمحت لي هنا أن أدقق، يعني نحن في الجانب العسكري الاستراتيجي يعني قد تكون خبرتنا محدودة، ما الذي يقصد بالخطوط الحمراء في سوريا؟
عندما تتدخل القوات التركية بشكل مباشر وتقوم بغزو للأراضي السورية لابد من أن تتدخل، وهذا ما أقصد بالخطوط الحمر. أما عندما تمرر المجموعات الإرهابية وتقدم الدعم اللوجستي فأنت تعلم أن هذا لم يحصل اليوم ولا بالأمس، فهذا منذ 4 سنوات مستمر، والجانب التركي متورط في هذه الجريمة النكراء على الجمهورية العربية السورية.
نعم، دعني سيادة اللواء في هذا السؤال أن أخرج خارج نطاق الجغرافي السوري قليلا، يعني الأحداث الجارية في المنطقة ككل وبالتحديد في اليمن، والأحداث الجارية في العراق، ودعنا نربطها بالتغيرات والتقلبات السياسية في المملكة العربية السعودية. هل تدل على شيء جديد وعلى منفذ لحل المسائل جميعها في المنطقة انطلاقا من الصمود السوري للجيش والموقف السياسي السوري ووصولا إلى حل، أم أنه قد ينفجر إلى حرب إقليمية كما طبعا يقول الخبراء والمحللين؟
أنا أعتقد أن اللعبة التي لعبها السعوديون بالاتفاق مع الأمريكان في اليمن ستنقلب على رؤوسهم، ولعلها ستكون بداية النهاية. هذا العدوان المجرم على الشعب الفقير وعلى الدولة الفقيرة في اليمن استغل الظرف السياسي القائم من خلال صبر الإيرانيين على حتى يتم تمرير توقيع الاتفاق النووي، واستبقوا هذه الأحداث ربما ليعملوا على منع التوقيع، ذلك لأن إسرائيل تدخل في هذا المخطط والجماعات كثيرة في الكونغرس الأمريكي تعمل لذلك. لذلك جاء هذا العدوان يعني ضمن السياق لهذه الخطة الخطيرة التي يذهب ضحيتها الشعب اليمني الفقير وبنيته التحتية وأطفاله ونسائه وشيوخه.
نعم سيادة اللواء، في سؤال الأخير
بالنسبة لبقية أو علاقة هذا المحور بالمحور الآخر، العدوان الذي حصل في المنطقة في شمال سوريا وجنوبها وتحريك الجانب الإسرائيلي هو مرتبط بالفشل السعودي في ذلك العدوان، بغية الوصول إلى نقاط يمكن الاستفادة منها في محاولة طرح أي مشاريع تسويية في هذه المنطقة ضمن نطاق تسويات التي يتم الحديث عنها، خاصة بعد الانتهاء من موضوع الملف النووي الإيراني. قبل أن يوقع هذا الملف لن يكون هناك حديث عن تسويات إقليمية أو تبادل مصالح في هذا الجزء أو ذاك، وهذا الموضوع يجب أن نتريث حتى نرى نتائجه في غضون شهرين قادمين.
نعم سيادة اللواء، في سؤال الأخير، إذا لا سمح الله في خلال الشهرين القادمين لم تحدث أي تطورات ولم تطرأ أي تحولات على الأزمة سواء كان سياسيا أو ميدانيا ونحن على أبواب جنيف، هل ستستمر سوريا في الحل العسكري، وهل من تنازلات قد تقدمها من أجل إنجاح
سوريا؟ صديقي، سوريا لم تطرح الحل العسكري على أنه الحل الوحيد.
نعم،
هي مع الحل السياسي ودائما أعلنت ذلك مرارا وفي كل المناسبات، حضرت مؤتمر جنيف 2 وتحضر مؤتمرات موسكو 1 و2، وهي تمد يدها لكل محاولة صادقة للتخفيف من أعباء العمليات الحربية التي يدفع ثمنها الشعب السوري. لكن هناك خطوط حمر كذلك لا يمكن المساومة على السيادة الوطنية وعلى الثوابت السوري، ولذلك تقوم بالمسارين معا، تقوم بالتصدي للمجموعات الإرهابية بكل ما أوتيت من قوة، تقوم بمسار المصالحات الوطنية وتذهب وتمد يدها لكل الحلول والمشاريع المصالحة ومحاولات الدولية في هذا الاتجاه.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي سيادة اللواء يحيى سليمان كنت معنا من دمشق. سيادة اللواء شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.